إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نستقبل خلال الأيام القادمات سنة هجرية جديدة، بعدما مرت علينا سنة 1436، ها نحن نستقبل السنة الهجرية الجديدة. ولا شك أنه من المعلوم في جميع التاريخ أن لكل أمة من الأمم تاريخ يؤرخون به، فلقد كان للرومان في القديم تاريخا يؤرخون به، وكان للعرب أيضا تواريخ يؤرخون بها، وكان للروم وللفرس كذلك. ولا يزال إلى اليوم إذا نظرت في الأمم الموجودة اليوم في واقعنا وجدت أن لعدد من هذه الأمم تواريخ خاصة يؤرخون بها، فللفرس اليوم تاريخ يؤرخون به. إذا نظرت إلى لقاءاتهم وندواتهم وجدت هذا التاريخ مكتوبا على الأوراق التي تعلق وراءهم أو التي توزع على الناس، فلهم تاريخ يعتزون به. وكذلك اليابانيون لهم إلى اليوم تاريخ يعتزون به، وكذلك الصينيون لهم إلى اليوم تاريخ يعتزون به، وكذلك نحن المسلمون نعم لنا تاريخ نعتز به. ولقد كان العرب قبل الإسلام يؤرخون بالتواريخ للأحداث المشهورة التي تقع عندهم، فإذا وقع عندهم حرب كبرى أو عاصفة أو كارثة حددوا تواريخهم بها، فيقولون فلان ولد قبل حرب كذا بكذا سنة، أو ولد بعدها بكذا، أو مات قبلها بكذا، أو مات بعدها بكذا. ولما وقعت حادثة الفيل، لما أقبل أبرهة من اليمن لهدم الكعبة ثم كان من إهلاك الله تعالى له ما كان، وأنزل الله تعالى في ذلك القرآن تخليدا لهذه الحادثة، كانت تلك الحادثة هزت مكة وجزيرة العرب هزا، حتى تحدث الناس بها وتذاكروها وتعلموا تفاصيلها، وحدث بها كبارهم صغارهم. فلما كانت هذه الحادثة لها وقعها عندهم جعلت العرب تؤرخ بها، فصاروا يقولون ولد قبل عام الفيل بكذا وولد بعد عام الفيل بكذا، فصار العام الذي وقعت فيه حادثة الفيل اعتبروه عندهم حدث ينبغي أن اعتبروه حدثا ينبغي أن يؤرخوا به. فلما بعث الله تعالى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه صار يؤرخ كما يؤرخ العرب عندهم. ولذلك لما ولد صلى الله عليه وسلم حدد ميلاده، حددت سنة ميلاده بعام الفيل، وكان يؤرخ كما يؤرخ الناس، حتى مضت فترة نبوته صلى الله عليه وسلم ورحل إلى الباري جل وعلا، ثم تولى بعده أبو بكر. فلما كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن منشغلا كانشغال أبي بكر أو كانشغال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمن شغلوا به من حرب الكفار وفتح البلدان وما شابه ذلك، وإنما بدأت الدولة تستقر في وقته. صحيح أنه لا يزال يفتح البلدان، لكن المسلمين كثروا وبدأت الدولة تحتاج إلى ترتيب إداري. فلما كان في السنة الثالثة أو الرابعة من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان أميرا على بعض البلدان، كتب إلى عمر قال يا عمر إنه تأتينا منك كتب، تأتينا رسائل أوامر توجيهات مكتوب فيها افعلوا كذا في شهر شعبان، ونحن لا ندري هل تقصد شعبان القادم أم شعبان الذي بعده أم شعبان الذي قد مضى ويكون كتابك وصل إلينا متأخرا، فنحن لا ندري هل تقصد الماضي أم القادم، فاجعل لنا تاريخا نعرف به تاريخ كتبك إذا وصلت إلينا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه معظما للشورى واستشارة الناس، فجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستشارهم، قال لهم اجعلوا لنا تاريخا نؤرخ به. وقال بعضهم نؤرخ من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون نؤرخ من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلوا يتناقشون حتى رأوا أن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هي اللحظة وهي الساعة التي ظهر فيها الإسلام وكون الإسلام له دولة وأرضا يأوي إليها الناس، وصارت الهجرة من مكة إلى المدينة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحدث الأكبر الذي يؤرخ به الصحابة رضي الله عنهم. واستأنسوا بقول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فعله لما وصل إلى المدينة أن بنى المسجد، وهو مسجد قباء، ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم بعده. فأنزل الله تعالى عن ذلك المسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فذكر الله تعالى أن هذا هو أول التاريخ، هو أول يوم، فاعتبروا الهجرة هي أوائل الأيام. ثم اختلفوا بأي شهر نبدأ، هل نبدأ بشهر رمضان نجعله هو أول يوم في السنة، أم نبدأ في شهر رجب، أم بشعبان، أم بمحرم. ثم رأوا أن الناس جميعا يعرفون شهر الحجة، كل العرب يعرفون مجيء شهر ذي الحجة لأنه شهر فيه حدث عظيم هو الحج، فقالوا نجعل بداية السنة الشهر الذي بعد شهر محرم مباشرة، الذي بعد شهر ذي الحجة مباشرة، فصاروا يبدأون من شهر الله المحرم. هذه الأشهر هي الأشهر الاثني عشر التي ذكرها الله تعالى في كتابه، إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. هذه الأشهر الاثنى عشر ليست خاصة فقط بالعرب ولا بالمسلمين، وإنما هي عامة للناس جميعا، لعربهم وعجمهم ومسلمهم وكافرهم، كل هؤلاء لهم في سنتهم اثنى عشر شهرا. الأنبياء الأولون كانوا يؤرخون أيضا بالتاريخ الهجري، والفرق أيها المسلمون بين التاريخ الهجري والتاريخ الشمسي الذي هو التاريخ الميلادي هو أن التاريخ الهجري يعتمد على القمر، متى نعرف مجيء الشهر الجديد ننظر إلى السماء، فإذا ظهر القمر الجديد ولد الهلال عرفنا أنه قد بدأ الشهر الجديد، فيستمر هذا القمر 30 يوما، إذا انتهت 29 يوما غاب، أو ربما يغيب في 28 بحسب الشهر، في آخر الشهر يغيب، ثم يترقب الناس متى يظهر علينا، فإذا ظهر حسب الشهر الذي بعده، وله طلوع ميلاد وله وفاة، أعني الهلال في ظهوره وفي اختفائه، له في كل أول شهر وفي آخره. أما التاريخ الشمسي الذي هو التاريخ الميلادي فهو يعتمد على الحساب المجرد، لا يعتمد بظهور القمر ولا بغيابه، وبالتالي لا بد أن تكون تعرف الحساب حتى تضبطه. أما التاريخ الهجري فالكل يعرفه، العربي في الصحراء يعرفه، الجاهل الذي لم يدرس ولم يتعلم يعرفه، ينظر إلى السماء فإذا رأى القمر كبيرا بدرا عرف أنه في نصف الشهر، إن رآه صغيرا عرف أنه في أول الشهر أو في منتصف آخره، إذا كان القمر صغيرا جدا عرف أيضا متى يكون موضعه من الشهر. ولذلك حتى الأنبياء السابقون كانوا يؤرخون بالتاريخ الهجري، لما قال الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الحج يتضمن يوم عرفة، يتضمن يوم النحر، يتضمن بداية شهر ذي الحجة متى يبدأ، وبالتالي لولا أن إبراهيم عليه السلام يعرف التاريخ الهجري وظهور القمر وغياب القمر لما كان يعلم أصلا متى يبدأ شهر ذي الحجة ومتى ينتهي. ولذلك نادى بهم إبراهيم عليه السلام لما اقترب شهر ذي الحجة، لما كان ينظر في السماء ويعرف دخول الشهر وخروجه. بل حتى موسى عليه السلام ومن قبل موسى عليه السلام حتى من كانوا من قبله من الأنبياء كانوا يعتبرون ذلك. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة أقبل إليها، رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو يوم اليوم العاشر من شهر محرم، يعني الذي لا يعرف متى يدخل شهر محرم ومتى يخرج لا يعرف أين موضع يوم عاشوراء منه، الذي يعتمد على التاريخ الميلادي فقط لا يدري متى يوم عاشوراء، متى العاشر من محرم. لكن اليهود في المدينة كانوا يضبطونه، لأنهم على أثر من بقية دين موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام كان يؤرخ بالتاريخ الهجري بطلوع القمر وغيابه، ولذلك كان يعرف اليوم العاشر من شهر الله المحرم تحديدا، لأنهم كانوا يؤرخون به. والتاريخ الهجري أيها المسلمون إذا لم يضبطه الإنسان ضيع كثيرا من العبادات. نحن لا نعرف دخول شهر رمضان وخروجه إلا بمعرفتنا للتاريخ الهجري، لا يمكن أن نقف عرفة في التاريخ الصحيح إلا إذا كنا نعرف التاريخ الهجري، لا يمكن أن نضبط متى صيام الأيام البيض من الشهر إلا إذا ضبطنا التاريخ الهجري. المرأة المتوفى عنها زوجها التي تؤمر أن تعتد 4 أشهر و10 لا يمكن أن تضبط ذلك إلا بمعرفتها للتاريخ الهجري. المرأة التي يئست من المحيض أو التي لم تحض وطلقت وهي تعتد 3 أشهر هذه تعتد بالتاريخ الهجري، وذلك أن التاريخ الميلادي يزيد وينقص، بعضه 31 يوما وبعضه 30 وبعضه 29. التاريخ الهجري منضبط بالنظر إلى القمر، واليوم أيضا بالوسائل الحديثة انضبط أكثر أيضا بالتقاويم. التاريخ الهجري أيها المسلمون هو هوية لأمتنا، كما أن اليابانيين والفرس والصينيين وغيرهم يفتخرون بتواريخهم ويمجدونها ويعتبرونها هي الأصل والتواريخ الأخرى فرع، كذلك نحن أحق بذلك أن نعتبر التاريخ الهجري هو هوية لأمتنا، دليل على نصرة الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام، دليل على بزوغ فجر الإسلام وتكوين موقع له يأوي الناس إليه. فنفتخر به ليس فقط لأن الصحابة صنعوه، كلا، وإنما هذا فخر وفخر يضاف إليه، وهو أننا نعتبره هوية لأمتنا، عنوان لأمتنا أن نؤرخ بالتاريخ الهجري. أقرأ في التاريخ كيف غاب التاريخ الهجري عن كثير من البلدان اليوم، مع الأسف كنت أقرأ أثناء تحضير الخطبة عن ذلك، وأتأمل كيف أن عددا كبيرا مع الأسف من الدول الإسلامية اليوم لا تعرف شيئا اسمه التاريخ الهجري، بل إني أسأل طلبة الجامعات عندما أزورهم في بعض البلدان في محاضرات وأقول لهم من يعد لي 5 أو 6 من أشهر السنة الهجرية، 5 كل محرم صفر ربيع أول، حتى لو لم ترتبها، فإذا بعدد منهم لا يعرف إلا شهر رمضان، شعبان شهرا أو شهرين، بينما يضبط غيرها من الشهور يناير وفبراير إلى آخره يضبط هذا، وذلك لأن الأمة غيبت عن هذا. قرأت أن سبب التغييب أن الدول الأخرى أصلا في أوروبا وفي غيرها كانوا يقصدون ذلك. الدولة العثمانية لما طلبت من إنجلترا وألمانيا وفرنسا وغيرها، طلبت منها المساعدة في تحديث وتعليم الجيش العثماني، اشترطت تلك الدول الأوروبية عليها شروطا من ضمنها اعتماد تاريخهم وإلغاء التاريخ الهجري، فوافقت الحكومة العثمانية بذلك الحين على هذا. وفي عام 1300 للهجرة تقريبا الموافق ل 1875 للميلاد، لما أراد الخديوي ملك مصر في عصره، لما أراد أن يبني قناة السويس، طلب المساعدة بالمال من تلك الدول، فاشترطوا عليه شروطا من ضمنها إلغاء التاريخ الهجري وجعل التاريخ الميلادي هو التاريخ الرسمي للدولة، فوافق على ذلك وغاب التاريخ الهجري من ذلك الحين. وإلا إذا قرأت في تاريخ دول الإسلام في تركيا وفي مصر وفي غيرها تجد أن التاريخ الهجري هو الذي كان الأصل إلى قبل أكثر من 100 سنة. ونحمد الله تعالى أن في دستور المملكة العربية السعودية الدستور المنشور المعروف المعمول به من فضل الله أن التاريخ الهجري هو التاريخ الرسمي المعتمد للدولة في خطاباتها وفي مكاتباتها، وذلك أن الحفاظ عليه أيها المسلمون هو حفاظ على هوية للإسلام والمسلمين. أخيرا، ما قصة التاريخ الميلادي؟ هل التاريخ الميلادي فعلا هو يوم ميلاد المسيح عليه السلام؟ يعني هل التاريخ الذي يؤرخ به النصارى اليوم هو تاريخ صحيح ليس خطأ؟ هل احتفالهم بيوم ميلاد عيسى عليه السلام هل هو احتفال في اليوم الصحيح الذي ولد فيه عيسى عليه السلام؟ الرومان أيها المسلمون الذين دخل بعدهم في النصرانية كانوا يحتفلون بميلاد الشمس، وكان أعداد منهم يعبدونها ويعظمونها، فلما دخلوا في النصرانية بقي ذلك التاريخ الذي يحتفلون به صار يحتفل به النصارى. أثر الرومان في دخولهم في النصرانية، أثروا في النصارى فصار النصارى يحتفلون به، ثم غلب ذلك عليهم حتى جعلوه هو الاحتفال الرسمي والميلاد، ثم سموه بعد ذلك بميلاد المسيح. والذي يقرأ في ميلاد عيسى عليه السلام وينظر اليوم في تاريخ الميلاد المشهور يجد اختلافا. هم اليوم يحتفلون في وقت شتاء، يحتفلون احتفالا أول في 25 من الشهر 12 ديسمبر، ثم يحتفلون أيضا في أول الشهر الجديد، وهذا كله شتاء في كل سنة، هذا وقت برد شتاء ووقت ثلوج، ويعتبرون هذا هو وقت ميلاد المسيح الذي ولد فيه المسيح. هذا يكذبه القرآن ويكذبه التاريخ النصراني اليوم أيضا. أما في القرآن فإن مريم عليه السلام لما ولدت عيسى ولدته في صيف، بدليل أن التمر طالع، أن الرطب طالع من النخل ومستوي بأدنى هزة يتساقط، وهذا يكون في شدة الحر، فقال الله تعالى لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فلو كانت في الشتاء لما كان النخل مثمرا أصلا، ولذلك ولدته في صيف وليس في شتاء. هذا أولا. ثانيا، في كتب النصارى اليوم ولا يزال هذا في الإنجيل موجودا أيضا، أنه عند ميلاد المسيح عليه السلام كان الفلاحون يبيتون بين السنابل، يعني يبيتون في داخل المزرعة بين سنابل القمح طلبا للجو الحسن يعني. فلو كانوا في وقت شتاء والثلج في كل موضع وهم في الشام أيضا، لما كان يمكن أن يبيتوا في هذا البرد الشديد ولما كانت السنابل فيها قمح أصلا. حتى الإنجيل يشهد بأن عيسى عليه السلام ولد في صيف ولم يولد في شتاء، وبالتالي بداية التاريخ الميلادي أصلا هي بداية خاطئة. فعيسى عليه السلام ولد في الصيف ولم يولد في الشتاء، لكنهم لا زالوا يؤرخون به. فأيها المسلمون، إن اعتزازنا بالتاريخ الهجري هو تميز لأمتنا، وهو عنوان لنا ينبغي أن نتعلمه وأن نحافظ عليه وأن نغرس معرفة التاريخ الهجري حتى في أبنائنا، ليس فقط في أوراقهم أو في غير ذلك، بل أن نبين لهم أنه هوية لهذه الأمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال أهلنا في أرض الجهاد والرباط في فلسطين، لا يزالون يقاتلون ويدافعون نيابة عن الأمة كلها. كل الأمة يجب عليها أن تعمل لنصرة فلسطين ولتحرير المسجد الأقصى مما يقع عليه، فهم بجهادهم ورباطهم ينوبون عن الأمة في ذلك ويرفعون عنها الحرج. دعم أهلنا هناك بما نستطيع والوقوف معهم ونصرتهم هو أمر واجب علينا جميعا، ونحن ولله الحمد نرى أنهم مع تتابع هذه السنين عليهم في الاحتلال ومع محاولة الاحتلال أن يغرس فيهم الرضا بالواقع الذي يعيشونه والانكسار له وخفض الرأس له بتدريسهم ما بتدريسهم لغته وتشغيلهم عنده وبذل ما يستطيع في سبيل أن يستعبدهم وأن يجعلهم يرضون بالأمر الواقع. ومع ذلك نرى شبابهم قبل كبارهم لا زالوا يشعرون بأن اليهود هم محتلون وأن المسجد الأقصى هو للإسلام وليس لغيره وأن هذا المسجد الذي أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم إليه لا ينبغي أن يكون إلا تحت يد المسلمين لا تحت يد غيرهم. نسأل الله تعالى أن ينصرهم وأن يؤيدهم. اللهم إنا نسألك أن تنصر أهلنا في فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم اجمع كلمتهم على الخير يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك أن تنصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في بلاد اليمن. اللهم انصر جنودنا هناك ومن يجاهد معهم يا رب العالمين. اللهم حقق الأمن والإيمان والتوحيد في اليمن يا حي يا قيوم. اللهم أمن ديارهم ووسع رزقهم واجمع على الخير والهدى كلمتهم واجعلهم يا ربي على كل خير يا حي يا قيوم. اللهم انصر أهلنا في بلاد الشام. اللهم انصر أهلنا في بلاد الشام. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره. اللهم احمهم من التكفيريين والمفسدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره يا حي يا قيوم. اللهم وكل أهلنا المسلمين في كل مكان في فلسطين وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.